بسم الله الرحمن الرحيم. حينما تغافل الناس وهجروا القرآن وتركوا التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدها كل أصبح له قدوة يقتدي بها، فذاك اللاعب الفلاني، وذاك الممثل الفلاني، وذاك المطرب الفلاني، وكل يعجب بذلك وذاك، فلماذا لا نرجع إلى القدوة الحسنة ويكون الرسول قدوتنا 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 قدوتنا؟ لماذا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ زكى الله عقله فقال:
ما ضل صاحبكم وما غوى.
وزكى لسانه فقال:
وما ينطق عن الهوى.
وزكى شرعه فقال:
إن هو إلا وحي يوحى.
لماذا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الأول
أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل وعلا:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الأمر الثاني
لأنه مرسل من عند الله جل جلاله وتقدست أسماءه.
الأمر الثالث
لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم من الزلل والخطأ.
الرسول قدوتنا،
فهو قدوة كما ذكرت في الشجاعة وفي الخلق
قدوتنا،
كان من الأخلاق كلها قدوة في الصدق
قدوتنا،
في الأمانة في الوفاء
قدوتنا،
كان وفيا
قدوتنا
لزوجتي خديجة حتى بعد الممات
حياته
وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كمال، فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى الكمال البشري. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
الرسول قدوتنا في التعامل مع أصحابه،
كان دائما البش سهل الخلق لين الجانب، ليس بفضل غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا بخيل، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه.
نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي تقدم: الرسول قدوتنا، لفضيلة الشيخ خالد الدايل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة أيها الإخوة، أسعد أن أكون معكم في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا بما نقول وأن لا يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحبة، لعلنا اليوم وهذه الليلة نعيش لحظات جميلة رائعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن نتحدث عمن رفع الله ذكره، قال جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم مع خير المرسلين، ندخل المدينة فنجوب طرقاتها، ونقف على ضفاف مكة، ونمر بمر الظهران، وننطلق إلى عسفان، ونعود إلى جبل أحد، فهو جبل يحبنا ونحبه كما قال صلى الله عليه وسلم، لنشهد جميعا بعضا من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقف مع بعض مشاهده صلى الله عليه وسلم. فهذه الوقفات وهذه المشاهد ليست للمتعة فقط، لا لا والله، بل لنقف حتى نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا النبي الكريم المعصوم من الزلل والخطأ الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الكمال البشري، جمع الله له بين ثلاثة أمور الأمر الأول جمال الخلقة، والأمر الثاني كمال الخلق، والأمر الثالث حسن المنطق. فقد أعطاها الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فقد زكاه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر أيها الأحبة. أما الأمر الأول جمال الخلقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم مليح الوجه كالبدر التمام. واسمعوا إلى هذا الوصف من أحد الصحابة رضي الله عنه، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، فوالله أنه أجمل من القمر، أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الذاهب، يعني مو طويل مرة، ولا بالقصير، وكان ضخم اليدين والقدمين، وكان أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب. أما كمال الخلق فكلكم يعلم، وكما ذكرت قبل قليل، أن الله سبحانه وتعالى زكاهم من فوق سبع سماوات، وقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت عائشة تقول: كان خلقه القرآن. وكان هو يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فكان صلى الله عليه وسلم جمع يعني حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. أما حسن المنطق فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم. يختصر لك الأمر أو يعني الكلام الكثير في كلام بسيط. مثال: قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لح جمع أمور كثيرة في كلمتين: الدين النصيحة، وقال: احفظ الله يحفظك، وقال: اتق الله حيثما كنت. يعني كان ممكن يقول: اتق الله في الأفلاج، واتق الله في الرياض، واتق الله في الخارج، واتق الله خارج المملكة. جمعها في هاتين الكلمتين: اتق الله حيثما كنت. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صلى الله عليه وسلم. فدعونا ننطلق إلى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم يا أخوان أرسله الله رحمة للعالمين، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب من هم العالمون؟ هل هم الجن والإنس فقط؟ نقول: لا، رحمة على الإنس، ورحمة على الجن، ورحمة على الحيوان، ورحمة على حتى الجماد. كيف؟ اسمعوا يا أحبتي في الله، وأبدأ بهذه القصة الجميلة. ومثل هذه القصص يستفاد منها، قد يكون بعض التعليقات، مثل هذه القصص يستفاد منها في تحبيب الأطفال للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الناس اليوم يا إخوان ما يحبب الأطفال لنبيه صلى الله عليه وسلم، أورد له مثل هذه القصص الجميلة يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يعني يتشوق إلى سماع قصص النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يمشي يوم الأيام هو وصحبه الكرام، فمروا على عش لحمرة، وأظنكم تعرفون الحمرة. فأحد الصحابة رأى هذه الأفراخ الجميلة في هذا العش، فأخذها حملها بين يديه. جاءت الأم الحمرة ونظرت إلى العش فلم تجد صغارها ولم تجد أفراخها. ماذا فعلت هذه الأم؟ هداها الله سبحانه وتعالى إلى أن تطير فترتفع في السماء، فتحرك جناحيها وتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترفرف بجناحيها: يا رسول الله، يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، أحد أصحابك أخذ أفراخي، أنقذني يا رسول الله، أعد إلي أفراخي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وكلم أصحابه، قال: من فجع هذا الطائر بأفراخه؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله، أنا أخذت الأفراخ لا أقصد. قال: أعد إليها أفراخها. فأعاد الأفراخ ووضعها في العش، فجاءت مرة أخرى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنها تقول: جزاك الله خيرا يا رسول الله أن أعدت إلي أفراخ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الحيوان واشتكى إليه بعير فاقتص له من صاحبه، واشتكت إليه بقرة فاقتص لها من صاحبها. وإليكم هذه القصة الجميلة يا أخوان، من أروع القصص وأجملها.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر من خشب جذع نخلة، ما كان عنده مثل منابرنا اليوم مباني ودرج وغير ذلك، كان عنده جذع نخلة يخطب عليه كل يوم، يأتي يصعد على هذا الجذع ويخطب في صلاة الجمعة. جاءت امرأة من الأنصار جزاها الله خيرا وقالت: يا رسول الله، إن شئت بنيت لك منبرا. كان عندها عمال وعندها تجارة، قال: إن شئت فافعلي. فبنت للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من 3 درجات. فأول خطبة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنبر، فمر على جذع النخلة وصعد على المنبر فقال: الحمد لله. وإذا بالمنبر الأول جذع النخلة يبكي، يرفع صوته بالبكاء، له حنين، كل من في المسجد يسمع صوت هذا الجذع، جذع النخلة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم صلى الله عليه وسلم حتى بالجماد؟ نزل من على المنبر وبدأ يربت على هذا الجذع، يطبطب عليه. تعرفون يا إخوان، الأم إذا بدأت تسكت ولدها كيف تهزهز ولدها، ها، وكيف يسكت شيئا فشيئا، يعني الصوت يقل وهو مثل ما يقولون يشاهق من الصياح من البكاء. كان هذا الجذع يفعل مثل هذا الصبي، وبدأ يطبطب عليه حتى سكن، ثم عاد إلى المنبر مرة أخرى وأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. هذا مع الجماد. وتعلمون أيضا قصة لما مر على جبل أحد وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا جبل أحد، هذا جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله يا إخوان، شعور متبادل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حجر، لكن أيضا له شعور، شعور لا نعلم كيفيته. المهم نعلم يقينا أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب المؤمنين. هذا هو جبل أحد. أما الناس فكيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس؟ أختصر لكم القصة. لما ذهب إلى الطائف يدعو أهل الطائف، جاء إلى عبد ياليل، وكان سيد في قوم من قبيلة ثقيف، وكانوا 3 أخوة، هذا عبد ياليل ويعني 2 من أخوته. فدعاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الأول: انظروا يا إخوان، انظروا، خرج من قومه، من قبيلته، من قومه، من مكة إلى الطائف ليجد عندهم النصرة. فماذا وجد عندهم؟ وجد الخذلان والاستهزاء والسخرية والاعتداء. قال الأول: أما وجد الله أحدا غيرك حتى يبعثه؟ يقول: ما لقى إلا أنت يبعثك. قال الآخر: أمرط ثوب الكعبة، يعني أمزق سترة الكعبة إن كان الله بعثك. كذب والله. قال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، كنت صادق فأنت أشرف من أني أنا أكلمك، وإن كنت كذاب فأنت أحقر من أني أكلمك. قال: أما وإن فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرج من الطائف أغروا به الغلمان والسفهاء، قالوا: هالرجال حذفوه بالحصى، رجموه، لا يطلع إلا أنتم مثل ما يقولون مرينا شغلة. وبدأوا يقذفون الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أسامة بن زيد بن حارثة عفوا، حتى أدموا عقبيه، يعني صار الدماء يسيل، الدماء تسيل من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجت مهموما مغموما حزينا لما أصابه من الهم أن الناس ما قبلوا دعوته. فلما جاء وصل قرن الثعالب، قرن الثعالب يا إخوان يقال أنه السيل الكبير اللي راح المكة، ذهب إلى مكة يعرف الفرق بين الطائف وبين السيل الكبير، وقيل أنه جبل، المهم أنه جبل خارج الطائف. وصل إلى هذا المكان فنزل عليه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، يا رسول الله، إن الله سمع مقالة قومك وأرسل معي ملك الجبال. هذا هو ملك الجبال، كالظلة رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم عليه ملك الجبال، قال: يا محمد، إن الله سمع مقالة قومك، وإن الله يقول: مرني بما تشاء. أنا ملك الجبال، الجبال هذه أحركها كيفما أريد بأمر من الله سبحانه وتعالى. مرني فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. تعرفون جبلين، الكعبة بين جبلين عظيمين، أبي قبيس وقعيقعان. قال إن شئت أحرك الجبلين ما يبقى ولا واحد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرسله الله رحمة العالمين؟ قال لا لا، ما هذا أريد، لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم أناس يعبدون الله. انظروا يا إخوان نظرة، نظرة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من الوليد خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وخرج من أبي جهل عكرمة، وخرج من أمية صفوان بن أمية، هكذا صلى الله عليه وسلم. فهو قدوتنا في هذا الجانب، أن يكون سأل عنده رحمة بمن حوله، رحمة بأهله، رحمة بأولاده، رحمة بأهل يعني حارته، رحمة بأهل قبيلته بعشيرته، رحمة بأهل بلده. ما يكون إنسان فظ غليظ، لا يا أخوان. بعض الناس يا أخوان والله أنه نقمة حتى على أهله والعياذ بالله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رحمة للعالمين، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما في دعوته صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، كان يهتم ويبذل كل ما يستطيع وكل ما في وسعه لدعوة الناس وهداية الناس، وكان يحرص. ما يهم يأتي واحد أو عشرة، ما يهم، ليس هذا المهم، المهم أن يهتدي هذا الواحد أو العشرة أو العشرين. فكان يبذل نفسه لهؤلاء. وأضرب لكم بعض المواقف. قبل قليل هذا موقف، في موقفين، ذهابه إلى الطائف، كان يعرض نفسه على القبائل ويذهب إلى الناس في أنديتهم. جاءه رجل، يا أخوان انظروا لهذه القصة الجميلة، وهذه أيضا من أجمل وأعجب القصص. جاءه رجل وقال يا محمد، كان كافرا هذا الرجل ما أسلم إلى الآن، قال يا محمد أثبت لي أنك نبي، أن تقول أني نبي ورسول عند الله، أثبت لي، أنا أريد إثبات. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة، وإذا به يجد نخلة أمامه، نخلة في مكان رآها وفيها عذق من التمر، فيها تمر رطب، هذه النخلة. قال يا رجل ما رأيك؟ هذه القصة ذكرها الترمذي في سننه عن ابن عباس كتاب المناقب. قال يا رجل ما رأيك لو شهد لي هذا العذق أني نبي، أتؤمن به؟ قال والله أؤمن بك، ما بعد هذا شيء، يشهد لك هذا العذق أكيد أنك رسول. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العذق وقال له تعال تعال. موقف مهيب، هذا الرجل ينظر ومنبهر، تعال لعذق، سبحان الله. قال الراوي فانفصل العذق من النخلة، ثم بدأ ينزل 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 حتى وصل إلى الأرض، ثم جاء يمشي حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له المصطفى من أنا؟ قال أنت رسول الله، هل في ذلك شك؟ أنت رسول الله. قال ارجع إلى مكانك، جزاك الله خير، ما قصرت، ارجع إلى مكانك. فذهب يمشي حتى وصل إلى النخلة، ثم بدأ يتسلق. ما معك كر؟ ها؟ ما مع شيء يا إخوان، ولا عند السلم. بدأ يتسلق يتسلق حتى وصل إلى مكانه، فالتصق في مكانه كأن شيئا لم يكن. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، قال ها يا رجل ما رأيك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، ما بعد هذا شيء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يبذل كل ما في وسعه لدعوة الناس، لهداية الناس. أيها الناس أيها الناس، وكان يحترق يبذل ويقدم ما يستطيع لأن يهتدي رجل أو رجلين أو أكثر من ذلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حياته كلها دعوة وبذل للناس ولهداية الناس. جلس في مكة يدعو الناس 13 سنة وهو يدعو الناس، ثم انتقل إلى المدينة وهو يدعو الناس، في طريقه إلى المدينة أو في الهجرة كان يدعو الناس. يأتي الرجل يقتله، يريد يقتله، تعرفون قصة سراقة بن مالك، أتى ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ يا أخوان، يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد حياة هذا الرجل. فكلما أتى لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كانت قدم فرسه تسيخ، قدم فرسه تسيخ في الأرض، حتى قال يا محمد، عرف أنه ممنوع، يا محمد أنقذني. قال يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يقول السوار حق كسرى، السوارين، أنت يا سراقة بتلبس هذين السوارين، فهو كافر ما أسلم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا أخوان، واحد جاء واحد يعني يرفع صوته عليك، يمكن الواحد الآن يرد عليه أكثر منه. هذا أتى ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم له الدعوة حتى يهتدي. إذن هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أنتقل بكم لما نسمع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع حرص على هداية الناس، قد نغفل عن جانب. كان صلى الله عليه وسلم شجاع، من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا صنديدا مقداما لا يهاب الموت. قبل أن أذكر لكم كيف كانت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوني أذكر لكم شجاعة علي بن أبي طالب. هذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب كان من أشجع الناس وأشدهم بأسا. كان علي بن أبي طالب إذا خرج للمبارزة ما يقف أحد أمامه. خرج في معركة بدر، الذي أمامه ما جلس دقائق حتى قضى عليه علي بن أبي طالب. لما جاء عمرو بن ود وكان من أشجع رجالات قريش، وهو الذي تجاوز الخندق في معركة الخندق، خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما نظر إلى هذا الشاب في العشرينات من عمره قال له يا بني، كان عمرو بن ود يعرف علي بن أبي طالب يوم كان في مكة قبل الإسلام، قال يا بني، مثل يقول يا وليدي ارجع، أنت توك شباب ما تمتعت شبابك، والله ما أحب أن أقتلك يا وليدي، ارجع، خل واحد أكبر منك يجي. قال ولكني أحب أن أقتلك. ما فيها يعني، فيك فيك المسألة، أنا أحب أن أقتلك. فغضب عمرو بن ود فجاء وهجم على بن أبي طالب، وإذا برأس يطير، رأس من؟ عمرو بن ود، قتله على بن أبي طالب في لمحة البصر في معركة صفين. أصور لكم هذا مشهد يا أخوان، أريد تتصورون معي شجاعة علي بن أبي طالب في معركة صفين وفي ليلة صفين. لاحظ، في معركة وفي ليلة تسمى ليلة صفين. هذه الليلة إيش اللي حصل فيها يا إخوان؟ ما الذي حصل وجرى في هذه الليلة؟ هذه الليلة أو هذه المعركة استمر القتال، كان القتال يستمر في النهار فيقف قبل المغرب وينفصل الناس ويرتاحون في الليل. تلك الليلة استمر القتال، ما وقف في الليل حتى أظلمت العين. فكان الرجل الشجاع يقول أنا فلان ابن فلان، اللي عنده شيء يقرب عندي. وكان علي بن أبي طالب يقول أنا علي بن أبي طالب من يبارز. فاستمر القتال تلك الليلة، فأصبح الصبح واستمر القتال، يعني يوم وليلة ويوم، حتى جاء آخر النهار من اليوم الثاني. وعلي بن أبي طالب يقول من يبارز. عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لمعاوية يا معاوية، فرصة، الرجال تعبان، له يوم وليلة من الليل يقاتل، والآن في النهار اليوم الثاني فرصة، الرجل تعبان، اخرج إليه واقتله، وإن شاء الله يعني يتحد المسلمون حتى لا يكون بين المسلمين قتال. لاحظ إخوان، تخيلوا معي، يوم وهو يقاتل، وليلة وهو يقاتل، ومن غد وهو يبارز ويقاتل. يقول معاوية فرصة، أنت مرتاح والرجل تعبان، اطلع خلص عليه. ماذا قال معاوية ورد رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين؟ ماذا قال يا إخوان؟ قال يا عمرو والله ما أردت إلا قتلي. يقول ماني بطالع، أنت ما أردت إلا قتلي. يعرف علي من هو علي وما هي شجاعة علي. علي بن أبي طالب كان يقول رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في معركة حنين يا إخوان، لما هجمت هوازن على جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل؟ يسمون الطلقاء اللي أسلموا حديثا هربوا مباشرة، على طول تركوا المعركة وهربوا. بعض الصحابة أراد أن يثبت ما استطاع، الخيل والجمال هربت، فهربوا فكانوا عليها فانسحبت أو ولوا بسبب الخيل والجمال التي هربت بهم من هول الصدمة. من الذي ثبت؟ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 9 من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر وعلي، ومنهم أبو سفيان بن الحارث والعباس، ومنهم زيد بن حارثة، وأيمن ابن أمي أيمن، هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناحية وما اختفى، قابل كل قبيلة هوازن، وكان يظهر نفسه يصيح للناس: أيها الناس، إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله، هلموا إلي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فثبت في وجه هؤلاء الناس قال: يا عباس، كان صوته رفيع: يا عباس، نادي أصحاب الشجرة. لاحظ يا إخوان هنا وقفة، لماذا قال نادي أصحاب الشجرة؟ لماذا قال نادي المسلمين جميعا؟ لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أسلم حديثا ولا زال يعني ما ثبت، لكن من هم أهل التربية الحقيقيون؟ من هم الذين أهل الثبات؟ هم أصحاب الشجرة. فنادى العباس: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب الثمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فلما سمع الصحابة صوت العباس علموا أن النبي هناك، فنزلوا عن خيولهم ونزلوا عن جمالهم ونزلوا عن بغالهم وسلوا سيوفهم حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل صلى الله عليه وسلم حتى انتصر المسلمون مرة أخرى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شجاع صلى الله عليه وسلم. يوم الأيام في المدينة سمع أهل المدينة صوت مخيف، ففزع الناس فانطلقوا جهة الصوت. ما هو هذا الصوت؟ لما انطلقوا إلى الصوت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقابلهم، قال: لم تراعوا لم تراعوا. كان على فرس لأبي طلحة عري. كيف عري؟ يعني ما عليه سرج. وهذه إخوان من شجاعة فرسان العرب أنهم يركبون على الخيول بدون سرج. الفارس الحقيقي الذي تمرس في الفروسية هو الذي يركب على الفرس بدون سرج، كان يتحكم في الفرس والخيل وهو بدون سرج، وكان هذا الفرس بطيء. فقالوا: كيف وجدت يا رسول الله هذا الفرس؟ قال: وجدته بحرا، يعني سريع. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فرس بطيء لا يستطيع الجري، لما ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من أسرع الخيول. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع. أنا حقيقة أريد يعني يحصل توازن في بعض نأتي مثلا يعني في بعض المواقف، وحتى يعني يكون هناك يعني توازن. كان صلى الله عليه وسلم متواضع، قمة في التواضع. اللهم صل وسلم على محمد. كان يعقل بعيرا، هو الذي يعقل بعيرا، ويحلب الشاه، ويقم البيت، ويخصف نعله. يا أخوان تأملوا هذا الكلام، تأملوا، هو بنفسه هو الذي يعمل. اليوم ما فينا أحد يفعل هذا العمل. أنا ترى أتكلم وأنا أول المقصودين بهذا الكلام، أول المقصودين بهذا الكلام. من منا اليوم من يشارك في تنظيف البيت، يشارك في عمل شغله بنفسه، إلا من رحم الله. وكان يجيب الدعوة، من يدعوه يجيب دعوته، فقير غني عزيز حقير يجيب الدعوة. وكان يجلس مع الفقراء والمساكين، يجلس مع الفقراء والمساكين، ما يتكبر عليهم، العمال بعد عنهم، لا، كان يجلس مع الفقراء والمساكين. هذه وقفة نعرف شخصيا وأشهد بالله بهذا الموقف بدون ذكر الاسم، لكنه تاجر من أكبر تجار المملكة، لا أقول الرياض، من أكبر تجار المملكة، ويملك المليارات، المليارات ليست الملايين، المليارات. هذا الرجل يا إخوان يحدثني عنه قريب منه جدا، يقول بين فترة وفترة يأخذ أكله ويذهب إلى العمال، يجلس معهم ويأكل مع العمال. فيقولون: ليش تجلس مع العمال؟ قال حدثتني نفسي أني فلان ابن فلان وأريد ربي هذه النفس، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هؤلاء يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا القدوة، قدوة عملية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر يوم الأيام وقال: أتذكر يا عمر يوم فعلت كذا وكذا؟ أتذكر يا عمر يوم كنت عمير؟ أتذكر يا عمر يوم كنت وكنت؟ وبدأ يذكر الناس بأشياء قديمة. فلما نزل قال له ابنه عبد الله: رحمك الله يا أمير المؤمنين، والله ما زدت إلا أن حقرت نفسك. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: نعم، لقد حدثتني نفسي أني عمر، فأردت أن أربي هذه النفس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء برجل للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فارتعد هذا الرجل، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، له هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فارتعدت فرائصه. قال: هون عليك يا رجل، هون عليك، ترى أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة. يقول: تعرفون القفر؟ كلنا نعرف القفر، وما تعرفون يا إخوان؟ ما أظن أهل الفلاج ما يعرفون القفر. يقول: أنا ترى أمي تأكل القفر القديد بمكة. حتى يهون على هذا الرجل، فهدأ هذا الرجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء جبريل نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وخيره أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس برأي جبريل، فنظر إلى جبريل فماذا أشار إليه؟ أنت واضع، أنت تختار، خيرها الله سبحانه وتعالى، تريد تكون رسول ملك مثل سليمان ولا ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أو تريد أن تكون عبد رسول؟ فلما نظر إلى جبريل ماذا قال له؟ تواضع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. اللهم صل وسلم على رسول الله. دعونا ندخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسمعون العجب. حقيقة يا إخوان، شيء من العجب أن ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم ما الذي يجري خارج بيت النبوة ونرى هذه الأعاجيب، ولكنها ليست غريبة على محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم جزأ وقته ثلاثة أجزاء: جزء لله، وجزء لأهله، وجزء لنفسه. لاحظ الآن أتكلم في بيته، أنا ما أتكلم برا خارج البيت، أتكلم داخل البيت. الجزء لنفسه يقسم قسمين: جزء لنفسه وجزء للناس، حتى لو جاء أحد الناس يعطيه من هذا الجزء، وكان يعطيهم خارج البيت الجزء الأكبر، وإذا دخل البيت أعطاهم أيضا جزء من نفسه. هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. بعض الناس طلع عضلاته وين؟ في البيت. إذا دخل البيت كأنه أسد هصور، ما شاء الله، يعني كل من في البيت يرتجف منه. وذلك تقول عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إذا دخل البيت كان مزاحا ضحاكا. والله يا إخوان، وهذه في واقع، واسمحوا لي أنا أقولها، إذا جلسنا مع أصحابنا، من يعني واحد يجلس مع أصحابه في المزرعة أو في الاستراحة أو في جلسة شباب، تجد ما شاء الله كامل الانبساط وضحكات وما أخذ راحته، إذا دخل البيت والله كأنه ضب، ما يبتسم. يا أخي ابتسم، لاحظ الآن عند أهله ما يبتسم، كأنه أسد هصور ما شاء الله. اتصل عليه واحد أعز أصدقائه: حي الله بفلان، حي الله الوجه الطيب. طيب لحظة لحظة لحظة، هالكلمات ليش ما تقولها لأهلك؟ ليش ما تقول زوجتك حي الله الطيبة، بنت الطيب؟ والله من يوم سمعت صوتك وأنا منشرح صدري. طيب ليش ما تقولها من يوم سمعت صوتك وأنا منشرح صدري؟ لاحظت يا إخوان، كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، في بيته مزاحا ضحاكا، كان يمزح مع زوجاته وكان يبتسم مع زوجاته، وكان صلى الله عليه وسلم تحصل في زوجات بينه وبين زوجاته يحصل مواقف. من المواقف دخل يوم الأيام وعائشة رضي الله عنها عندها ألعاب، جمعت ألعاب وعندها فرس له جناحان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا عائشة، فرس في بيت النبي؟ ما هو رئيس الهيئة ولا شيخ المحكمة في المحكمة ولا إمام المسجد، لا، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فرس يا عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت عائشة؟ كانت صغيرة. ماذا قالت عائشة؟ قالت: أما تعلم أن هذا الفرس هو فرس سليمان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. من وين عرفت سليمان إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتقول: أما تعلم أن هذا الفرس هو فرس سليمان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة معها قصص، يعني أخذوها القصة لعائشة أيضا. يوم الأيام كان في بيت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها صفية وقيل أم سلمة وقيل زينب. زينب كانت تسامي عائشة في الجمال والحسن، فأرسلت إناء قصعة من طعام، قصعة من خشب، فأرسلت فيها طعام. هذه رسالة مشفرة بين النساء، ما يعرفها الرجال، يعرفون النساء بس. وين أرسلت الطعام؟ في بيت عائشة. يعني ما جاء الطعام إلا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة. فطرق الخادم الباب، من؟ قال: هذه هدية من صفية. ونظرت عائشة إلى الإناء فارتفع، يعني كل شيء وصل إلى المنتهى. فماذا فعلت؟ أخذت الإناء وضربت به عرض الحائط، فانكسر الإناء وانتثر الطعام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل اليوم أنك عندك حرمتين، ها، وأرسلت واحدة هدية عند الثانية وقامت وكسرت الهدية، والله يا شيخ واحد يسحب العقاب، ينتصر للثانية. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صار يجمع الطعام، قال: غارت أمكم، غارت أمكم. هذه غيرة طبيعية، والله ما تغير في المرأة شيء يا أخوان، ما تغير في المرأة شيء. أعرف واحد، أنا أعرفه جيدا، هو يحدثني بنفسه، دخل على زوجته الأولى في أول ليلة، هذا محروم، والله محروم يا أخوان، في أول ليلة دخل على زوجته قال: شوفي، شفتي الغرفة الثانية؟ قالت: إيه. بتقول لها توقع أن تقول بحط لك مكتب ولا بحط لك يعني جلسة؟ قال: هالغرفة الثانية للزوجة الثانية. انصدمت المرأة وأغمي عليها، قالت: هذا أول ليلة، الله يستر من ثاني ليلة. يقول هو يحدثني، يقول: والله جلست 9 أشهر وعالج هذا الخطأ اللي وقعت فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أرأيتم يا إخوان كيف يكون قدوة في بيته صلى الله عليه وسلم؟ دخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة، أيضا عائشة، دخل على عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما غطى وجهه بثوب، فوجد أبو بكر جاريتين تضربان الدف وتغنيان لعائشة والنبي نائم. يا سبحان الله، هذا في بيت النبي. فانتهرهما أبو بكر وأراد أن يخرجهما من البيت، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، إنها أيام عيد. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان يحب بناته حبا جما. دخلت، إذا دخلت فاطمة، لاحظ إخوان، نبي وأب، إذا دخلت فاطمة بنته قام لها، قام لابنته فاطمة ثم سلم عليها وقبلها بين عينيها وأجلسها في مكانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم احنا كيف نعامل النساء يا اخوان؟ ها يا اخوان، كيف نعامل النساء اليوم؟ نركبها في الصحن؟ لا يا اخي، لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمازح عائشة، يقول لها: يا حميراء، يا حميراء. كلمات طيبة. احد الاخوة كنت في الحج وكنت اتكلم عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وذكرت هذا الحديث. قام واحد جزاه الله خير، كبير في السن، يبدو انه مزاح، قال: يا شيخ أنا حرمتي سوداء، أقول لها يا سويداء؟ قلت لها: لا يا أخي الكريم، قل لها يا سويراء. يعني لازم تجيب كلمة، جيب كلمة، أحضر كلمة أو أعطها كلمة جيدة.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه.
وأيضا كان يقول لعائشة، يمازح عائشة، يقول يا عائشة والله إني لا أعرف إذا غضبت علي وإذا رضيت. كيف يا رسول الله؟ كيف تعرف إني غضبانة أو يعني راضية؟ قال إذا غضبت ها أو إذا رضيت قلت لا وإله محمد، أما إذا غضبت علي فقلت لا وإله إبراهيم. قالت عائشة نعم يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، ولكني والله لا أهجر إلا اسمك فقط، ما أهجرك أنت، أهجر اسمك. يعرف صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني سبحان الله يا إخوان، البساطة، البساطة لابد أن تتوفر في هذه الشخصية. كل إنسان عنده توازن، توازن في كل جوانب حياته. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. ومن أيضا هذه الجوانب كرمه صلى الله عليه وسلم. أنا بذكر لكم الآن كم حصل النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم هوازن، تأملوها معي، الغنائم التي حصل عليها من هوازن تأملوها معي. حصل على 6000 رأس من السبي، و24000 رأس من الإبل، و40000 رأس من الغنم، و7000 أوقية من الفضة. صورت يا إخوان، 6000 سبي، و24000 إبل، و40000 غنم، و7000 أوقية من الفضة. هذه غنائم من هوازن. عاد من هوازن خلوا ليس معه شيء، ما معه ولا شيء من هذه الغنائم. كان جالس واقف في إحدى المواقف وبجانبه صفوان بن أمية قبل إسلامه، لأن صفوان كان في المعركة قبل أن يسلم، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى بعينيه. فنظر هذا الإبل وهذه الأغنام في الوادي، وادي كبير 40000 رأس يا إخوان، وإيش يأخذها من المكان؟ فنظر هذا الوادي فتنبهر صفوان من هذا الوادي وهذا الجمال في الإبل وفي الغنم. قال ما أجمل هذا الوادي، ما أجمل هذا الوادي، شيء يفتن الناظرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعجبك يا صفوان؟ قال نعم. قال هو لك، هو لك. يا الله يا أخوان، تخيل حالنا اليوم إذا أعطيت الواحد قلم قلت له خذ ومسكت الغطاء عشان رجعه طب نص ريال، صحيح والله يا إخوان، يعني شيء حقيقة عجيب الحقيقة في يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه أعرابي ودخل عليه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، رجع إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإني قد جئت من عند محمد يعطي من لا يخشى الفقر. فأسلم قومه كلهم. كان صلى الله عليه وسلم كريما، كريم النفس، ما كانت الدنيا تهمه، ما كان يقاتل على الدنيا، على شبر أرض يقتل أخاه في الله، على مال يسير يقاطع جاره، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كريم النفس، كريم ينفق ولا يبالي.
لعلي حقيقة يعني أختم بهذه المواقف، ويعني حقيقة لو يعني حاولت أن آتي على ما عندي من المواقف والمشاهد والجوانب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لن أستطيع في هذه العجالة أو في هذا الوقت. ولكن لو لاحظنا يا أخوان أننا كلما طرقنا جانب من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم نظن أن الكمال في هذا الجانب، وإذا ذهبنا إلى جانب آخر نقول هذا الكمال في هذا الجانب. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كمال، فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى الكمال البشري. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في تعامله مع أصحابه ومع الناس كان يقول الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، قال كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يعني بخيل ولا بخيل، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه. هذه صفات يعني جامعة، دائم البشر سهل لين، لا صخاب يرفع صوته ولا فحاش يقول كلمات بذيئة. فقد عصم الله سبحانه وتعالى عن البذاءة وسوء الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، يحب أصحابه ويصرح بذلك لأصحابه، وهذا أدعى لاستمرار العلاقة في الله والمحبة في الله. وكان يقول يا معاذ والله إني لأحبك. معاذ شاب ذكي، طالب علم، عالم، أعلم الصحابة في الحلال والحرام،
فيحبه النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على العلم وحرصه على الدعوة وتعليم الناس، فيقول يا معاذ والله إني لأحبك. طيب نتيجة الحب قال فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يعني حتى بعد وفاتهم كان يدعو لهم ويحرص على الدعوة لهم. خذوا هذه القصة الجميلة لعلها تكون يعني من آخر ما أذكر أو قبل الأخير. عبد الله ذو البجادين هذا صحابي أسلم متأخرا، هذا الصحابي الجليل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. اسمعوا إلى الآن الوصف من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول كنا في غزوة تبوك فنام المعسكر من التعب والجهد، نام المعسكر كل الناس ناموا. قال فخفت، قمت وسط الليل وأنا فزع، فخفت على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فذهبت إلى فراشه فلم أجده، وجدته خاليا، فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد. يقول فخفت على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لعلي أجده عند أبي بكر، فذهبت إلى أبي بكر فلم أجده على فراشه، فوضعت يدي على فراشه فإذا هو بارد. قال فخفت على النبي وعلى أبي بكر. قال فذهبت أبحث عنهم فوجدت نورا في آخر المعسكر، قلت لعلهم عند هذا النور، فانطلقت إلى هذا النور. فلما وقفت على هذا النور وإذا بحفرة قبر يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل الحفرة، وأبو بكر واقف وابن مسعود واقف، وبينهما رجل مسجى ميت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دليا صاحبكما علي، فأنزله إلى القبر فوضعه بيده الشريفة داخل القبر، ثم رفع يده إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم إني أمسيت راضيا عنه، اللهم فرض عنه. يقول ابن مسعود وددت أني صاحب هذا القبر ولقد أسلمت قبله بعشر سنين، ودي مكانه وأنا مسلم قبله بعشر سنين. كان وفي لأصحابه صلى الله عليه وسلم، يحب أصحابه، كان يدعو لهم يجالسهم يمازحهم. تعلمون يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مقالب كما نقول نحن في أصحابه، يمزح معهم. خذ هذه المواقف، كان رجلا من البادية يقال له زاهر، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح إذا قدم على المدينة، فكان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار البادية ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأخبار الحاضرة ويضحك هذا الرجل. في يوم من الأيام وجده داخل السوق، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يمشي رويدا رويدا، ثم أمسك عينيه، قال من يشتري العبد، من يشتري العبد في السوق. فزاهر عرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا تجدني يا رسول الله، يا رسول الله كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في رجل اسمه نعيمان كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل بعض المقالب. يوم الأيام لقى وجد أعرابي مع عسل يبيع العسل، فقال له كم العسل؟ قال بكذا مثلا. قال خلاص أنا أشتري منك، تعال عطني العسل، جرة العسل أنا أشتريه منك. فأخذ العسل الجرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذه هدية تفضل. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الهدية وصار يقسمها على الناس، والرجال واقف قال تبغى القيمة خذها من هالرجال، وراح وخلاه. قال أنت تقسم العسل، عطني حقي فلوسي. قال من فعل هذا بك؟ قال الرجل الذي ذهب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها من مقالب نعيمان، فدفع للرجل قيمة العسل، ويعلم أن نعيمان إنما أراد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويمازح يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حقيقة ما استطعت يعني أن يعني أوجزه في هذه الدقائق، ولكن لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل جانب من جوانب الحياة، فهو قدوة كما ذكرت في الشجاعة وفي الخلق مكارم الأخلاق كلها، قدوة في الصدق في الأمانة في الوفاء. كان وفيا لزوجته خديجة حتى بعد الممات، لها أخت اسمها هالة، خديجة اسم أختها هالة، وهالة عاشت حتى في المدينة، فكانت تطرق الباب أحيانا وتنادي فيسمع الصوت فيذكر صوت خديجة فيقول اللهم هالة فتقول نعم. يشتاق إلى صوت خديجة عندما يسمع صوت هالة. وكان إذا ذبح الذبيحة يأخذ جزءا منها يقول أرسلوا لهالة وفاء لخديجة رضي الله عنها. وكان قدوة في العبادة، يتوسط لا بالمغالي ولا بالمجافي، وكان قدوة في الثبات على المدى والصدق وجميع جوانب حياته صلى الله عليه وسلم. ولعلنا يا إخوان نسأل هذا السؤال أخيرا وليس آخرا، لماذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قدوتنا صحيح، لكن لماذا نقتدي؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأمر الثاني لأنه مرسل من عند الله جل جلاله وتقدست أسماءه. الأمر الثالث لأن الله زكاه من فوق سبع سماوات، قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. الأمر الرابع لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم من الزلل والخطأ. فهذه الأسباب وغيرها، إنما اختصرت هذا الأمر، جعلتنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. وأخيرا وليس آخرا أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعني وإياكم في جناته جنات النعيم. وأسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أحباب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.